تعالى يا أبو حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في مقدمة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله إلى الأثر ذو الرقم 380، وهو أثر هشام الدستوائي في حكمة قرأها في كتب سابقة، وفيها يعني فوائد عظيمة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا سعد بن عامر عن هشام صاحب الدستوائي.
نعم، التنوين هذا خطأ. هشام صاحب الدستوائي، صاحب الدستوائي. الدستوائي هذا هو نوع من الأقمشة، يأتي من منطقة اسمها دستوى من جهة خراسان، وكان هشام هذا بياع الدستوائي، يعني يبيع الأقمشة الدستوائية. فمرة يقولون، وهو الاسم المشهور له، يقولون هشام الدستوائي، يعني ينسبونه للبيع هذا. ومرة يقولون هشام صاحب الدستوائي. وهشام هذا من متقدمي أهل البصرة، الطبقة اللي بعد قتاده، وهؤلاء دخلتهم لوثة قدر لكن كانوا يكتمونها، حتى هشام هذا وقتادة فيما يذكرون عنه وكثيرين دخلتهم لوثة القدر هذه اللي عمت البصرة، لكنهم كانوا يسرونها، وأخذ أهل العلم عنهم الأشياء التي ليست قريب من بدعتهم هذه. نعم.
عن هشام صاحب الدستوائي قال: قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى عليه السلام: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل.
نعم، هذه الجملة الأولى وهي حكمة، وعيسى عليه السلام ملقى الحكمة، لا يأكل إلا حلال وينطق بالوحي، علمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، تكلم في المهد وتكلمه كهل بالحكمة. فقال: يا عجب، تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، يعني العمل إنما هو سبب فقط، لكن رزقكم لن تموتوا حتى تستوفوا، وتتركون الآخرة لا تعملون لها، وأنتم لا ترزقون في الآخرة إلا بالعمل. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فسبحان الله، كيف عكستم الأمور، كيف أكثر حياتكم للدنيا مع أن رزقكم آتيكم إنما هي أسباب، وما الآخرة فتهملونها مع أنكم لن تدخلوا الجنة إلا برحمة الله وسببها أعمالكم. هذه الأولى. نعم.
ويلكم علماء السوء، الأجر تأخذون والعمل تضيعون.
نعم.
يوشك رب العمل.
هذه ترى كل تحريكات هذه خطأ أكثرها.
يوشك رب العمل أن يطلب عمله، وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه.
نعم، ويلكم علماء السوء، الأجر تأخذون من الناس أو من السلطان أو من غيره، والأجر هنا سواء مال أو شهرة أو رياسة، هذا معنى الأجر، يعني تقدمون في الدنيا، يقال هذا شخص مقدم، إذا قال يسمع له، وإذا خطب يزوج، وإذا دخل على السلطان يقدم. فالأجر أخذتموه، لكن العمل ضيعتموه، والعمل تضيعون. يوشك رب العمل أن يطلب عمله، رب العالمين يوشك أن يطالبكم بحقه. يقول الله عز وجل لهم: ألم أذرك ترأس وتربع وسخرت لك الخيل والإبل. وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة، الدنيا الآن عريضة، لكن إلى ظلمة القبر وضيقه. نعم.
الله ينهاكم عن الخطايا كما أمركم بالصلاة والصيام.
نعم، الله سبحانه وتعالى اللي أمركم بالصلاة والصيام ينهاكم عن الخطايا، وسبحان الله هذه أكثر ما يخطئ فيها الناس. لا تنسوا هذا الجملة من الحديث، قول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، يروى مرفوع وموقوف: اتق المحارم تكون أعبد الناس. لا تنسى هذا دائما، ترى هذا الدين اللي كانوا عليه الأنبياء والصالحين: اتق المحارم تكون أعبد الناس. لأنك الآن ترى بعينك رجل يكثر الحج ويكثر العمرة ويكثر الصيام ويكثر الصلاة، ولكنه لا يتق المحارم، في الغيبة، في النميمة، في الكذب، في القطيعة، في الأكل الحرام، في غيره، هذا ليس بعابد. العابد أعبد الناس الذي يتقي المحارم. وقال عمر بن عبد العزيز: إنما الدين عندنا إتقان الفرائض، واتقاء المحارم، ثم ما حصل بعد ذلك فحسن. وليس الدين عندنا صيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، هذا ليس بدين. وللأسف الشديد تجده في العامة والخاصة، يمكن يصوم الاثنين والخميس ويعتمر ويحج ويمكن يصلي من الليل، لكن يخلط، تجده ما يبالي بالحرام، ما يبالي بالقطيعة، ما يبالي بالغيبة، ما يبالي، هذا ليس بدين. الدين إتقان الفرائض واتقاء المحارم، ثم رزقك الله بعد ذلك من النوافل حسن. وليس الدين أنك تهتم بالنوافل وتخلط. فيقول عيسى هنا فيما يروى عنه، قال: اللي أمركم بالصلاة والصيام هو نفسه الذي نهاكم عن الخطايا. فسبحان الله، كيف تظهرون للناس الصلاة والصيام ولا تتقون الخطايا؟ نعم.
كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته؟
كيف يكون هذا من أهل العلم؟ أهل العلم الحقيقيين، من سخط رزقه تجده ما يقنع برزقه، يلهث دائما وينظر في غيره ويقارن نفسه بغيره. للأسف الشديد تجدهم قضاة ومعلمين علوم شرعية ومفتين وغيرهم يقارن نفسه، هذول يأخذون أكثر منا، اللاعب يعطون أكثر منا، المغني يعطون كذا، ألا مدري وش الوزير يعطون كذا، نحن اللي قائم، يعني يحتقر رزقه ويحتقر منزلته، مفروض يعظموننا، مفروض يسوون بنا. قال: كيف تفعل هذا وقد علمت أن هذا من علم الله وقدرته؟ إنما همك الدنيا. هذا أصلا كيف يجرؤ أحد أن يسمي هذا من أهل العلم؟ نعم.
كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له فليس يرضى شيئا أصابه؟
كيف يكون هذا من أهل العلم؟ من اتهم الله فيما قضى له، حتى اللي قضى عليك هو قضى لك. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. إيش كتب الله لنا؟ ترى اللي كتب الله عليك هو في باطنه كتب الله لك، لكنك أنت ابن آدم ضعيف ما تشوف إلا الظاهر، الظاهر كأنه عليك، لكن الباطن لك، رفع لك في الآخرة، تكفير لسيئاتك، وتواضع لك، وأشياء كثيرة. فيقول: كيف يكون من العلم من يتهم الله فيما يقضي له وليس يرضى شيئا أصابه؟ هذا كيف يكون من العلم؟ صاحب العلم الحقيقي هو الراضي عن الله، الراضي عن الله، المسلم وجهه لله، المستسلم لأمر الله، هذا هو ما العلم. نعم.
كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في الدنيا أفضل رغبة؟
هذا كيف يكون من أهل العلم؟ اللي دنياه آثر عنده من آخرته، في عمله، في تصرفاته، يقدم الدنيا على الآخرة، تكلم بالباطل، يندخل على السلطان صدقه بالباطل وتكلم عنده بغير الحق. والأحنف بن قيس جاء عند معاوية وساكت، والناس يخوضون هو ساكت، ومعاوية ينظر إليه يعرف أن هذا هو سيد العراق، فقال: ما لك يا أبا بحر لا تتكلم؟ قال: أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت. كلمة واحدة بس لكنها كلمة مفصل، قال: أخاف الله إن كذبت، مدحتكم بغير الحق أو تكلمت بغير الحق أو صدقتكم بباطل أو شيء، وأخافكم إن صدقت، ولذلك السكوت أسلم لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه سيدخل أناس على السلطان يحدثونهم بالكذب ويصدقونهم بالباطل. طيب هذا كيف يكون من العلم؟ آثر الدنيا على الآخرة. كيف يكون من العلم الذي يسهل الناس الحرام لأجل يمدحونه الناس؟ كيف يكون من العلم من يروح ويغدو وهمه الدنيا؟ هذا كيف يكون من العلم؟ فتجد في الدنيا أفضل رغبة منه في الآخرة. نعم.
كيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه وما يضره أشهى إليه أو قال أحب إليه مما ينفعه؟
كذلك كيف يكون هذا من أهل العلم من مصيره إلى آخرته وتجده مقبل على دنياه، مع أن مصيره ومرجعه ومستقره في الآخرة وهو مقبل على دنياه، وأيضا تجد اللي يضره أشهى إليه من اللي ينفعه. اللي ينفعه أن يكف عن الحرام، يكف عن الشبهة، يكف عن الفتن، يكف عن أبواب السلاطين، يكف عن اتباع الناس، والذي يضره في دينه أشهى إليه من الذي ينفع وأحب إليه. هذا كيف يكون من أهل العلم؟ سبحان الله العظيم، صفات دقيقة جدا لأهل العلم المزيفين والصادقين. نعم.
كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا يطلبه ليعمل به؟
هذه عاد القاصمة، هذه اللي عاد ما عاد يسلم منها إلا القليل. كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به لا ليعمل به؟ وهذه أكثر الناس هكذا يطلب العلم ويأتون ويرحلون ويلازمون العلماء ويأتون من أنحاء الدنيا يلازمون المشايخ. هو في باله من يوم جاء إنه يأخذ سنة سنتين يروح يكون له رئاسة في بلد ويقول أنا من أصحاب بن باز وأنا من طلاب بن باز وأنا كذا ويكون له رئاسة ويجمع له ناس هناك. هذا كيف يكون من العلم؟ كذلك نحن هنا حتى طلبة الحديث طلبة الأثر إذا أنت ما جاهدت نفسك على أن الكلمة التي تسمعها إنما تريد بها أن تعمل بها لا لتحدث بها، إنما تريد بها أن تنقذ نفسك، نفسك أولى من غيرك، أنت الآن تتحدث غيرك حتى تنقذهم، نفسك أولى. فقال كيف يكون، لا تنسوا هذا، كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به في المجالس والناس لا ليعمل به، هذا ما يكون من أهل العلم. نعم.
أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا حريز عن حبيب بن عبيد قال كان يقال تعلموا العلم وانتفعوا به ولا تعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم عمر أن يتجمل ذو العلم بعلمه كما يتجمل ذو البزة ببزته.
نعم، بل كما تتجمل الفتاة بحسنها وصاحب السيارة بسيارته وصاحب البيت ببيته وصاحب الإبل بإبله، مثل ما يتجمل هؤلاء بما في أيديهم من الدنيا، كذلك إن طال بكم عمر سيأتي من يتجمل بالعلم، إما بشهاداته يقول لا جاء في المجلس قال أنا الدكتور فلان وعضو هيئة كذا وأنا من كذا وأنا مستشار وأنا عندي كذا، بس يتجمل بهذا، وإما يتجمل بمعلوماته وإما يتجمل بالإجازات، يجمع إجازات يقول أنا مسند الدهر وأنا الأسانيد كلها عندي، ومجمع الإجازات من صوفية ومن روافض ومن غيرهم، وإما يتجمل بمحفوظاته ونحو ذلك. كل واحد يتجمل مثل ما تتجمل الفتاة بمكياجها وبزينتها، ومثل ما يتجمل صاحب السيارة بسيارته، هذا سيكون وقد كان. لكن يقول تعلموا العلم وانتفعوا به لأنفسكم ولو كان ما عندكم أحد، ولا تتعلموا لتتجملوا به، كل واحد له نية. نعم.
أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية عن الأحوص بن حكيم عن أبيه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال لا تسألوني عن الشر واسألوني عن الخير، يقولها ثلاثا، ثم قال ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء.
نعم، هذا سواء كان مرفوع أو موقوف، نحن لا يعني نجرؤ على نسبة النبي عليه الصلاة والسلام بعض هذه الآثار، لكن نأخذ الحكمة اللي فيها سواء كانت مرفوعة أو موقوفة، هي حكمة. قال تسألون عن الشر واسألون عن الخير، يعني إذا كان مرادكم العمل اسألوا عن الخير، وإذا كان مرادكم الاحتراس اسألوا عن الشر، كما قال حذيفة إذا كان مرادك الاحتراس والعلم بالشيء. ثم قال شر الشر شرار العلماء، ترك لو تفكرت ما عاد أخبث وأشر من شرار العلماء، لأن الفاسق شر على نفسه ولن يضر الناس ولا خاص إذا ما جاهر، والعام يشر على نفسه والسلطان شر على نفسه، يروح السلطان ويجي غيره ما يضر، يستريح بر واستراح من فاجر. وأكثر ما يضر السلطان إذا كان معه علماء سوء مثل المأمون وأمثاله اللي يجرؤونه، والمعتصم والواثق اللي يقولون اقتل أحمد ودمه في رقبتي، هم اللي يجرؤون السلطان، كان السلطان يهاب من دم أحمد ومن ضربه، وعلماء السوء هم اللي يجرؤونه. لكن شر الشر اللي يهدم الإسلام وينشر الآثام ويجرئ الناس على الفواحش ويجرئ الناس على البلاء هم شرار العلماء، تفكر تجد. بل والله ما هدم دين بني إسرائيل إلا شرار العلماء، جرؤوهم على كل بلاء. ونحن هنا كما نقول كثيرا يعني أدركنا زمان الناس لا يجترئون على الحرام، مهما قالوا العلمانيين ومهما قالوا السلاطين ومهما قال الإعلام ومهما قال التلفزيون ما اجتروا على الحرام، واللي يفعل الحرام يستتر، حتى جاء شرار العلماء فقال أنتم ضايعين، الموسيقى فيها اختلاف والحجاب فيه اختلاف والربا ما في شيء والسفر الخارج ما في شيء، فشرار العلماء هم كما قال هنا شر الشر، وخيار العلماء هم خير الخير، ما فوقهم الأنبياء، هم اللي يكونون في الأرض مثل النور ومثل الأوتاد. نعم.
أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا حميد بن الأسود عن عيسى قال سمعت الشعبي يقول إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان العقل والنسك، فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلبه، وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلبه. فقال الشعبي ولقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليست فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك.
الله المستعان. صحيح هذا الكلام. قال الشعبي كان يطلب العلم في ذاك الزمن من اجتمعت فيه خصلتان: يكون عاقل بمعنى عنده عقل في تصرفاته وفي فهمه وفي جودة قريحته وفي معرفته بما ينفعه لا يضره، ومن عنده نسك أي تعبد. تعبدون أول شيء، لأن التعبد يجهز التربة، العلم تربة القلب، فكانوا يجهزون التربة قبل أن يزرعوا فيها. حتى قال سفيان كانوا يتعبدون كذا وكذا سنة قبل أن يطلبوا الحديث حتى يورثهم الخشوع والتواضع ومحبة الآخرة بعدين يزرعون. وبعضهم من يوم يطلب العلم يبدأ معه العبادة كما قال الحسن: لا يلبث أحدهم أياما في طلب الحديث حتى يظهر ذلك في تنسكه وتخشعه وزهده ووجهه وكلامه والعقل. قال وإذا كان عاقل وما عنده عبادة قال هذا ما يصلح، وإذا كان ناسك وما عنده عقل يعني مشهور أنه متسرع أو أحمق قال هذا ما يصلح للعلم. واليوم يطلبه من ليس فيه ولا واحدة لا يتعد فيه واحد منه لا عقل ولا نسك. الله المستعان. نعم.
أخبرنا أبو عاصم قال زعم لي سفيان قال كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتعبد قبل ذلك 40 سنة.
يعني هكذا 40 سنة أحيانا للمبالغة وأحيانا، لكن المراد أنه كان يعبد يتعبد قبل، لأن العبادة كما قلت الآن تجهز لك التربة، العبادة تجهز التربة وتجعلك تنتفع بالكلام. إذا كان لك حظ من صلاة ومن صيام وكذا تكون تربة القلب طاهرة فيقبل تقبل الزرع. نعم.
أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن برد بن سنان أبي العلاء عن مكحول قال من طلب العلم ليماري به السفهاء وليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في نار جهنم.
نسأل الله عليه وسلم. تقدم شرح. نعم.
أخبرنا يحيى بن بسطام عن يحيى بن حمزة حدثني النعمان عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يريد أن يقبل بوجوه الناس إليه أدخله الله جهنم.
نعم.
أخبرنا إسماعيل بن أبان حدثنا يحيى بن يمان عن المنهال بن خليفة عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته.
إنما يحفظ حديثه على قدر نيته، سبحان الله العظيم، كذلك يبلغ الله كلامه على قدر نيته. وبعض الناس أعوذ بالله من عقوبتهم يبلغ كلامهم حتى يكون حجة عليهم وتكثر ذنوبهم، لكن بالنسبة للحديث والعلم النافع يحفظ حديث الرجل ويحفظ كلامه ويحفظ كتبه وينتفع بها على قدر نيته. نعم.
أخبرنا يعلى قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال قال لي عبد الله إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة كان يعملها.
سبحان الله العظيم، هذا أمر مجرب والله، كم من علم نسيناه بالخطايا. وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. وكما ذكرنا بالأمس الإيمان والعلم عيوف، إذا كان في قلبك ودخلت عليه معاصي وسوادك مثلا يهرب منه بعض الشيء، وإذا كثرت المعاصي هرب، هو عيوف ما يحب النجاسات. فأنت إذا أخطيت نظر حرام سمع حرام كلمة حرام تراك تنسى من العلم بقدرها. الله المستعان. نعم.
أخبرنا الحكم بن نافع قال أنبانا شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب قال بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول لابنه يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء أو لتماري به السفهاء أو ترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة.
شوف على الكفتين، أنت لا يكون طلبك العلم لأجل هذا مباهاة العلماء ومرات السفهاء وترائي به في المجالس، وأيضا لا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهل، لا اطلب العلم وصحح النية، لأن الشيطان أحيانا يأتيك من هنا ويأتيك من هنا، فأنت لا تزهد في العلم ولا تطلب العلم بنية فاسدة، احذر من الأمرين. نعم.
يا بني اختر المجالس على عينك، وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تكو عالما ينفعك علمك، وإن تكو جاهلا يعلموك، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فيصيبك بها معهم.
نعم.
وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك جاهلا زادوك عيا، ولعل الله أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم.
نعم، يقول اختر المجالس على عينك، الناس اللي أهل خير وأهل حديث، إن كانك أنت عالم نفعك علمك ازددت منهم وزدتهم، وإن كانك جاهل علموك، فهم أنت مستفيد في كل الحالات، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فيشملك معهم. وأما الناس اللي ما يذكرون الله لا تجلس معهم، إن كنت عالم ما استفدت من علمك ولا استفادوا منك، لأنهم يخوضون ما يحتاجون علمك. وإن كنت جاهل زادوك، إما زادوك عي وهو العجز، وإما زادوك غي بالغين أي غواية، ولعل الله أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم. نعم.
أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا حريز عن سلمان بن سمير عن كثير بن مرة قال لا تحدث الباطل الحكماء فيمكتوك، ولا تحدث الحكمة السفهاء فيكذبوك، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تضعه في غير أهله
فتجهل
ولا تضعه في غير أهله فتجهل، إن عليك في علمك حقا كما إن عليك في مالك حقا.
كذلك هذه موعظة، يقول لا تحدث الباطل الحكماء فيمقتوك، إذا صرت عند أهل العلم وأهل الحكمة تحدثهم بالباطل يمقتونك. والباطل إما أن يكون الكذب، وإما أن يكون لغو، وإما أن يكون وهو الأكثر أن تحدث بكل ما سمعت، كل ما في الانترنت وفي كلام الناس تحدث به وكثير منه باطل، فيمقتونك العلماء والحكمة. إذا كان كل شيء تسمعه بتجيبه، وين الفلتر والمصفاه اللي الله أعطاها لك؟ حتى إذا سمعت 100 خبر ترمي 99 ويا الله يطلع واحد فيه فائدة ومتأكد منه وحضر أهله وجاء وقته ويتحمل عقولهم وما ينقتونك لأجله. هذا العاقل. قال عبد الرحمن المهدي لن يكون إماما قط من حدث بكل ما سمع، هذا مستحيل في سنة الله أن يكون إمام. اللي مثل قرب المشقوقة كل شيء يسمع يقوله هذا ما يكون إمام قط، حتى يكون الشخص يسمع كثيرا ويحدث قليلا، لازم عنده مصفاه، مو بكل شيء يقول. قال الباطل إذا حدثت به، والباطل ترى أنواع، حتى أحيانا كلام ما له داعي حتى لو كان صحيح، أو كلام غريب أو كلام سامج أو كلام يمقتونك. ولا تحدث الحكمة السفهاء فيكذبون، تجي عند سفهاء وتعلمهم الحكمة يقولون وش ذا، لو تقول لهم الآن مثلا الباب اللي أخذناه في الترمذي وسنأخذ إن شاء الله في بنية الدنيا، ذم البناء والتوسع فيه وكذا وكذا، كش الكلام هذا؟ الناس كلها تبني وتزين وتزوق وهذا منين جبت الكلام هذا؟ حتى المشايخ ما نسمع الكلام هذا منهم، ثم عودوا ومقتوك وكذبوك وحاربوك وكذا، الكلام هذا ما أدري عنك، يمكن يطايح لك في بلاء ولا طايح لك في كتب ميب طيبة. ذم البناء والتوسع في البناء ما بعد سمعنا بهذا، فيكذبونك. فأنت أصلا ليش جالس السفهاء وليش تعلمهم الحكمة هذه؟ والثالث لا تمنع العلم أهله فتأثم، يجيك واحد يبغى العلم مصادق وتمنعه ترك ستأثم، فإن الجود هو الجود بالعلم وهذا واجب عليك. ولا تضعه في غير أهله فتجهل، تروح الناس ما تسوى وما تفهم وأهل سفاهات وأهل انترنت وأهل منتديات وأهل كذا وتروح تعلمهم، تجهل تقلد الخنازير الدر. وإن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حق، لا تحسب فضل، ترى الله عز وجل اللي علمك مجانا لازم تعلم الناس مجانا، الله اللي علمك لازم تأدي زكاة علمك ولازم تعلم ولازم تصبر. نعم.
أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أن أبا فروة حدثه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول لا تمنع العلم من أهله فتأثم، ولا تنشره عند غير أهله فتجهل، وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع.
نعم، الطبيب الآن أين يضع الدواء؟ حيث يعلم أنه ينفع، يعني الطبيب ما يضع الدواء إلا بعد إجراءات معينة، يشع وتحليل ويشوف هذا ويسأله وكذا، بعدين يعطيه الدواء الرفيق اللي ينفع. أنت مفروض، ولذلك سبحان الله العرب وش تسمي الطبيب؟ الحكيم. العرب تسمي الطبيب الحكيم، ولا زال الآن بعض الدول مثل الشام وكذا لا زال اليوم يسمون الطبيب الحكيم، لأن الطب ليس علم فقط، الطب فيه حكمة، لأنه يضع الشيء في موضعه، ما يعطيه علاج إلا هو ينفعه ما يضره، يناسبه ما يناسب غيره، بقدر محدد في مدة محددة هكذا. فمفروض أنت كذلك، مفروض أهل العلم يكون عندهم حكمة كما قال هنا: لا تعطي غير أهله فتجهل، ولا تمنع من أهله فتأثم. نعم.
أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي عن غيلان عن مطرف قال: لا تطعم طعامك من لا يشتهيه.
نعم، يقول الآن مطرف يقول: لا تطعم طعامك من لا يشتهي، كذلك لا تحدث بعلمك من لا يشتهي، فتكون أنت السفيه. إذا جيت ناس ما يشتهون علمك هذا، ولا يريدون الحديث ولا يريدون أثر، يريدون فقط اللغو والباطل، تروح تحدثهم، أنت السفيه، أنت المتحدث. فالإنسان يعرف متى يتكلم متى يسكت. سبحان الله، كان الناس عندهم عقول، مطرف هذا مشهور بالعقل، والأحنف من قيس مشهور بالعقل. الأحنف من قيس يقول: والله ما جلست مجلس قط فأقمت منه، لأن غيري من هو أولى مني بالمجلس. قال: لا أجلس في مجلس حتى أعرف المكان اللي يناسبني، بحيث أني ما أحتاج أن يقول بالله يقوم جاء واحد أولى منك بالمكان، جاء شايب جاء عالم، خلاص أجلس في المكان اللي يعرف. شوف حكمته، ما عمره جلس في مجلس إلا يعرف مكانه اللي يصلح له حتى ما يقومه، ولا عمره تكلم كلمة مثل ما قال عند معاوية قبل قليل إلا عرف هي له ولا عليه. هذا خاصية العقل، يعني الإنسان خلاص متحكم في نفسه، يعرف متى يتكلم متى يسكت. مطرف يقول: لا تطعم طعامك من لا يشتهي. الحين للأسف بعض اللي ينتسبون العلم في كل مجلس يفهمون ما يفهمون، ما ودهم كلامه، بس أهم شيء يقول يتكلم، وهذا فيه مرض أو في نيته بلاء. حتى الوعظ بالآخرة، وش قالت عائشة للوعظ؟ قالت: يوم في الأسبوع، وإذا حدجوك بأبصارهم واشتهوا حديثك فعظهم، وإذا انصرفوا إلى حديثهم أنت حديثهم هم، لا تقطع عليهم حديثهم وتجبرهم على حديثك. إن كان مرادك النفع خليك طبيب. شوف الآن كيف الوعاظ يسوون، يجون في الأعراس وفي القبور وفي المحلات، ويجون بين اثنين بينهم أمر ضروري، يقطعون كلام ما لا تسمع الموعظة، ما صارت موعظة. فذكر إن نفعت الذكرى. فكانوا وابن عباس وغيرهم كانوا يقولون للقصاص: تخولوا الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. والصحابة يشتهون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ثانية، ومع ذلك كان يتخولهم بالموعظة في الأيام مخافة السائم عليهم. نعم.
أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن داود بن سابور سمع شهر بن حوشب يقول: قال لقمان لابنه: يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهادة فيه ورغبة في الجهالة، وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فاجلس معهم.
لا يذكرون، هذه خطأ.
وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، إن تكوا عالما ينفعك علمك، وإن تكوا جاهلا علموك، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمته فيصيبك بها معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، إن تكوا عالما لم ينفعك علمك، وإن تكوا جاهلا زادوك غيا أو عيا، ولعل الله أن يطلع عليهم بسخط فيصيبك به معهم.
نعم.
أخبرنا الحسن بن بشر قال حدثني أبي عن سفيان عن ثوير عن يحيى بن جعدة عن علي رضي الله عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه إن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لتصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى.
شوف كيف الصحابة رضي الله عنهم، لا إله إلا الله. يا حملة العلم اعملوا به، تكونوا من أهله، ما تكون من أهل العلم حتى تعمل. إنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز التراقي، بحوث وكلام طويل عريض وقرقرة وبربرة وثرثرة ولا في فائدة، ما يجاوز التراقي. ليش؟ العمل يخالف العلم، والسريرة إذا كان مجالسهم الخاصة ولا مع أصحابهم الخاصين لهم كلام غير اللي يقولونه الناس، وعندهم سرية وعندهم تقليب وعندهم وجوه ولا تمسك لجادة، وإذا مسكت لي شيء قلت هذا خطأ قال أنا ما قلته، هذا من الناسخ، هذا من الطابع، هذا من اللي فرغ الكلام، هذا مدري وشو، وقام يتلوى عليك ما تمسك له جادة. قال: يجلسون حلقا ويباهي بعضهم بعضا، هذا طلابي أكثر وطلابه كذا وأنا عندي. ثم عاد ذكر الخاصية هذه اللي توجد عند أهل الدنيا، قال: لو أنهم كلهم أهل الحديث لأن في وقت علي ما كان في رأي. ثم واحد من الطلاب ترك حلقة هذا الشيخ إلى هذا الشيخ، غضب الشيخ الأول، أنت أماك تزعم منك تدل على الله عز وجل والآخر، ليش تغضب؟ قال حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره وترك، يغضب عليه، ليش يروح لهذا؟ لماذا يتركنا؟ طيب أنت الآن وهذا وكلهم تزعمون أنكم أدلة على الله، الحمد لله خليه يروح ويدل على الله. إذن هو يريد أن يتكثر به. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم إلى الله تعالى، ما تصعد. نعم.
أخبرنا أحمد بن،
لكن لو غضب عليه لو جالس أهل البدع هذا حق، لو كان جالس أهل البدع أو جالس أهل الفتنة هذا حق، كما قالوا الإمام أحمد لسليمان هذا وليحيى الوحاضي، إن تركت كتب أبو حنيفة حدثناك بكتب ابن المبارك، إن تركت مجالسة البدع حدثناك بحديثه، هذا من وضع العلم عند غير أهله. أما إذا كانوا كلهم الحديث والسنة لماذا تغضب؟ نعم.
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله.
أن يعجب بعلمه،
أن يعجب بعلمه.
كفى بالمرء علما أن يخشى الله، حسبك بالعلم أن تخشى الله عز وجل، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. إذا شفت شخص معجب بعلمه فكفى به، كفى بالمرء جهلا، كفى به جهلا أن يعجب بعلمه. نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله أن يوفق للما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.